أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القول الثاني من الأقوال الخمسة المتقدمة هو القول باستقلالية الذاكرة الرشيدة، وهذا القول لعله هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، بل سوف يأتي أن السيد المرتضى رحمة الله عليه ادعى عليه الإجماع. على كل تقدير، هناك أسماء شاخصة ولامعة في الطائفة ذهبت إلى هذا القول، فقد اختار هذا القول الإسكافي ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة في المختلف، كذلك اختاره الشيخ المفيد لكن في كتاب أحكام النساء في المقنعة يختار قولا آخر، في كتاب أحكام النساء اختار الشيخ المفيد أن الذاكرة الرشيدة لا يوجد عليكم السلام لأحد عليها ولاية. من جملة من اختار هذا القول صراحة السيد المرتضى رحمة الله عليه، وجعله مما تفردت به الإمامية، عبارته في الابتداء هكذا: ومن فردوا به جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي. لو كنا نحن وهذه العبارة محضا لما دلت على المتعة. لماذا؟ لأن المرأة التي تملك أمرها لم يبينها من هي. يمكن أن يكون مقصودة المرأة البالغة الثيب لا الباكر، يمكن أن يدخل هذا الاحتمال، لكنه بعد أن ذكر أن هذا الشيء ممن فرضت به الإمامية، لأن كتاب الانتصار هو في الواقع كتاب فقه مقارن، فلا بد أن يأتي بآراء العامة. عندما جاء إلى العامة بين أن أبا حنيفة وافق الخاص، فقال هكذا: وهذه المسألة التي قلنا ممن فرض بها الإمامية، وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول، فلا نستفيد مما يقوله أبو حنيفة على مراده من المسألة الأولى، وأن ذلك الاحتمال لا مجال له. ماذا قال أبو حنيفة؟ إن المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الأب الولاية عليها في بضعها، ولها أن تزوج نفسها، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفء. فإذا عقلت وكملت ولم يشترط السيبوبة. فإذا السيد المرتضى رحمة الله عليه من الذين يرون استقلال الباكرة الرشيدة في عقدها، من جملة الأشخاص الذين ينسب إليهم هذا القول شيخ الطائفة لكن في كتاب التبيان، في تفسير قوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناك قال لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ، على البكر غير البالغ. فأما ما عداهما فلا ولاية له. لقائل أن يقول أنه في العادة الفتاوى الفقهية لا تؤخذ من كتب التفسير، فالرأي الذي نستطيع أن ننسبه إلى شيخ الطائفة هو الرأي المتقدم، وهو استقلالية الأبواج. أما في كتاب التفسير لا نستطيع أن نأخذ بكلامه. ابن إدريس رحمة الله عليه كأنه ملتفت إلى هذه النقطة، فقال بأنه باعتبار أن كتاب التبيان هو آخر ما ألفه شيخ الطائفة وآخر كتبه، فبعد استحكام علمه وبعد صبره للأشياء يأتي وفي آية فقهية يتبنى فيها أن البالغ البكر لا ولاية لأحد عليها عندنا، فهذا يكشف على أنه أعرض عن قوله الذي ذكره في كتبه. لكن لما صار عندي فرصة أراجع في كتاب التبيان، هذه تحتاج إلى مراجعة القضية، لكن العبارة التي نقلها عنه ابن إدريس، نقل عبارة التبيان، هذه العبارة إذا كانت صحيحة، يعني النقل كان صحيحا، فأنا أتوقف في نسبة هذا القول إلى شيخ الطائفة جيدا، لأنه قال على البكر غير البالغ، مش هكذا العبارة؟ لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهما فلا ولاية له. فأما من عداهما يعني من عدا الأب والجد، فهو ينفي ولاية كل أحد عن البكر غير البالغ، لا أنه ينفي الولاية للأب والجد عن غير البكر غير البالغ. فحتى إذا كانت هذه العبارة هكذا نقلت، حتى يكون هذا هو مقصود شيخ الطائفة، لابد أن نلتزم بأن هذه الجملة لها مفهوم، وربما لا يكون مقصودا. على كل القضية تحتاج إلى تأمل. على كل تقدير هذا الرأي أيضا، القول الثاني، نسب إلى شيخ الطائفة لكن في كتاب التبيان. المسألة سهلة. أيضا ممن نسب له هذا القول سلار في المراسم العلوية، نسبه إليه في كتاب المختلف، وبالرجوع إلى كتاب المختلف عندما يتكلم عن ولاية الأب والجد لم يظهر لي هذا القول، لأن ربما يكون في موضع آخر لا أدري. هكذا عبارته في كتاب المراسم العلوية: أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيبا. إذن البالغ الثيب لها أن تعقد على نفسها أو يعقد عليها من توكله، فالأمر إليه إما بالمباشرة أو بواسطة الوكيل. فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن ولا خيار لهن بعد البلوغ. فإلى الآن إذن تكلم عن الثيب وتكلم عن الصغار، وكذلك إن عقد لهن أجدادهن بشرط وجود الأب، فإن عقد عليهن غير من ذكرنا من الأخ أو العم أو الخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ، إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب وعقده أفضل. نلاحظ هذه العبارة لم يتعرض فيها صريحا للبالغة الرشيدة، لعلهم فهموا من ذلك أنه لو عقد الأخ والعم والخال كان موقوفا على رضاهن عند البلوغ. هذه العبارة لا تدل باعتبار الكلام في عقد هؤلاء على الصغير، باعتبار أنه ليس لهن ولاية فالعقد عقد فضولي فيتوقف على إجازتهن بعد البلوغ، ولم يتعرض للباكرة الرشيدة. اللهم كما قلت إلا إذا كان في موضع آخر. من جملة الأشخاص الذين تبنوا هذا الرأي بشدة واستدلوا عليه ودافعوا عنه هو ابن إدريس في كتاب الصرف. أيضا من الأسماء اللامعة في هذا القول قول المحقق في الشرائع، حيث قال: وهل يثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمفرد، إذن هي مستقلة. من جملة أيضا من اختار هذا القول من الأسماء اللامعة العلامة رحمة الله عليه في كتابه القواعد، قال: ولا على البالغ الرشيد الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم. إذن صراحة العلامة اختار هذا القول، وتبعه عليه المحقق الكرفي أيضا في جامع المقاصد الذي هو الشرح على قواعد العلامة. هذا المقدار كافي، وإلا في كلمات كثيرة للفقهاء من تأخر عن المحقق الكركي، وإلى يومنا الحاضر هناك جمع كثير تبنوا هذا الرأي. المهم في المقام هو بيان الأدلة التي استند إليها أرباب هذا القول. الدليل الأول الإجماع المدعى في الانتصار، وهذا الإجماع صغرويا قبل كبرويا يناقش، لأن المسألة المفروض خلافية، والخلاف فيها لم ينشأ ويعرض عند المتأخرين، بل موجود في كلمات القدماء. يعني الآن المحقق صاحب الشرائع وكذلك ابن إدريس، هؤلاء يعكسون وجود خلاف عند القدماء. وهؤلاء أوائل المتأخرين، فضلا عن الآراء التي نقلناها عن القدماء. فمع كون المسألة خلافية أصل الصورة لا تكون منعقدة، وتعرفون أنه وقع الكلام في بعض البحوث الأصولية عن حال إجماعات السيد المرتضى، فكان شائع على لسان الطلاب أن السيد المرتضى رحمة الله عليه يعتبر نفسه أمة بنفسها، فعندما يقول إجماع لا يهمه رأي الغير ما دام هو هذا رأي، وهذا لا، هذا بعيد في حق السيد المرتضى وفي تقواه. الأقرب في إجماعات السيد المرتضى في مقام توجيهها وتبريرها أن أولا أكثر هذه الإجماعات التي فيها نقاش صدرت في كتاب الفقه المقارن، في كتاب الانتصار، في مقام الرد على المخالفين، فيريد أن يلزمهم بما ألزموا به أنفسهم من الإجماع. هذا احتمال، وإن كنت أضعف هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر أن يكون السيد المرتضى عندما يدعي الإجماع في الواقع معقد الإجماع ليس هذا الفرع الجزئي، وإنما معقد الإجماع بنظره الكبرى التي تنطبق على هذا الفرع الجزئي. فمثلا من باب تقريب الفكرة إلى الذهن بما يرتبط بالصلاة في الدار المقصودة لمن دخل الدار مغصوبة بسوء اختياره، عالما بالغصب ومع ذلك دخل إلى الدار المقصودة وابتلي بالصلاة، فلنفترض أن السيد المرتضى رحمة الله عليه يأتي ويفتي كفرع فقهي أن هذه الصلاة واجبة، ولكن مع ذلك يؤثر، وقام وادعى الإجماع، والحال أنه في الخارج اختلف الفقهاء في حكم الصلاة وأنه هل يؤثم أو لا يؤثم، فكيف يدعي الإجماع؟ هنا التبرير الثاني أن نقول بأن سيد المرتضى يرى أن هذا الفرع الفقهي ينطبق عليه كبرى، هذه الكبرى هي الإجماعية، بما أن الكبرى إجماعية ويتنطبق على هذا الفرع فهذا الفرع لابد أن يكون ماذا؟ إجماعيا، وهذا يكون من الإجماع ماذا؟ التقديري. فالذين خالفوا لم يلتفتوا إلى انطباق كبرى اجتماع الأمر والنهي على هذا الفرع، ولو انتبهوا لما خالف، وهذا معنى الإجماع ماذا؟ التقدير. فيتكون إجماعات السيد المرتضى إجماعات ماذا؟ تقديرية في الفرع الفقهي وفعلية على الكبرى الكلية التي تنطبق على الفرع الفقير. باعتقاد هذا التبرير له وجه في كثير من إجماعات السيد. على كل تقدير، أما نأتي ونقول أنه نشكك في علميته أو نذكر وجه يخالف تقوى السيد المرتضى رحمة الله عليه وعلى أخيه، ينقل أنهما بعد رحيل والدهما كانا يتقاسما الكتب التي تركت لهما، هذا لك وهذا لي، هذا لك هذا لي، إلى أن أفردت المكتبة، يعني كان العدد بالمفرد. فبطبيعة الحال لابد ماذا؟ أن يبقى كتاب. فقال السيد المرتضى: يأخذه من لم يعمل المكروه في حياته، يأخذه منا من لم يعمل المكروه في حياته، يعني من يقترح مثل هذا الاقتراح لابد أنه وصل وتدرج في مقام في مقامات التقوى والورع. فالشريف الرضي رحمة الله عليه قال له في مرتبة أعلى: يأخذه من لم ينوي المكروه في حياته، من لم يهم حتى لو لم يعمله. اتفقنا؟ على كل تقدير، فالدليل الأول هو الإجماع. خب هذا الإجماع يناقش صغرويا وكبرويا. صغرويا كما لاحظنا المسألة تعددت الأقوال، كبرويا هذا الإجماع إجماع مدركي في أدلة أخرى سوف تذكر، وليس إجماعا تعبديا كي يكشف عن رأي معصوم عليه السلام. هذا الدليل الأول إذن باطل. الدليل الثاني ما يستفاد، وأكثر هذه الأدلة تستفاد من كلام ابن إدريس. هذا الدليل مفاده هكذا: أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة إذا بلغت راشدة لا ولاية لأحد عليها في الأمور المالية. هذا ليس مثل إجماع السيد المرتضى، في النكاح يوجد خلاف، أما في الأمور المالية لا يوجد خلاف، يوجد اتفاق. فإذا اتفقوا على ذلك لا محالة لابد أن يتفقوا عليه في النكاح. عجيب، من أين جاءت هذه الملازمة؟ فنيا أرجعها السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى عدم القول بالفصل، بمعنى أن الفقهاء إما أن يقولوا باستقلالها في الموضعين يعني في المال والنكاح، وإما أن يقولوا بعدم استقلالها في الموضعين، ما عندنا قول ثالث. بما أنه ثبت لدينا الاستقلال في المال لابد أن نقول بالاستقلال في النكاح، وإلا يلزم خرق إجماع المركب وإحداث قول ثالث. فإذا هذا الدليل يرجع إلى عدم القول بالفصل. ولكن هذا الوجه جوابه واضح مع قطع النظر عن الإشكال الذي يناقش فيه في العادة الإجماعات المركبة، والذي ذكرنا مرارا أن هناك فرقا بين عدم القول بالفصل وبين القول بعدم الفصل، وأوضحناه مرارا مع قطع النظر عن هذا الإشكال. نقول الفصل ثابت، ما في عدم قول بالفصل فضلا عن القول بعدم الفصل. ليه؟ لأنه في مسألة النكاح يوجد 5 أقوال، واحد من الأقوال الخمسة القول المتقدم، وهي أنها لا استقلالية لها، وأن المستقل هو الأب. مع أن جملة من الذين قالوا باستقلالية الأب في الأموال قالوا باستقلاليتها هي، فإذا يوجد قول بالفصل، فكيف نستدل بعدم القول بالفصل؟ هذا الدليل الثاني إذن واضح البطلان. الدليل الثالث أيضا ذكره ابن إدريس، وكأنه دليل آخر غير الإجماع للتسوية بين الأمور المالية وبين النكاح غير عدم القول بالفصل. ما هو؟ هو التمسك بقوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فعلنا لم يقيد الفعل بفعل خاص، فعلنا يصدق على بعنا، فعلنا يصدق على اشترينا، فعلنا يصدق على آجرنا، فعلنا يصدق على تزوجنا. فالآية الشريفة ذكرت أنه ما دمنا يقمن بأعمالهن بالمعروف فلا جناح عليكم، لا ربط لكم بذلك. فهذا يدل على استقلالية البالغة وإن كانت بكرا في تمام أفعالها، ومن جملتها ماذا؟ النكاح. هذا ما استدل به صاحب السرائر رحمة الله عليه. نعم،
الآية خاصة بالمتوفى أزواجهن.
نعم، الآن لنرى هذا الدليل والاستدلال بالآية يمكن أن يشكل عليه من جهتين. الجهة الأولى في دعوى عموم الآية لجميع الأفعال، والجهة الثانية في دعوى شمولها للباكرة. يعني في كلام صاحب السرائر يوجد عمومان: الشمول لجميع الأفعال ومنها النكاح، والشمول لكل بالغة ومنها البكر. عندنا نقاش في كلا العمومين، وذلك لأن هذا المقطع من الآية الذي استدل به تمامه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح. التفت هنا، لا يمكن لابن إدريس، لأنه هو هكذا وملتفت إلى هذا الإشكال، كأنه في هذا البحث ابن إدريس كأنه كان يحارب محاربة ضرب، ويقول الذي يدعي الخصوصية هو الذي عليه أن يأتي بدليل، لا نحن، لا تطالبون بدليل. اعتقادا منه أن النكاح والوفاة هو مورد للآية، والمورد لا يخصص الوارد. فإذا كان المورد لا يخصص الوارد فنعم الآية لكل فعل، النكاح وغير النكاح، ونعم الآية لكل امرأة بالغة سواء توفي عنها زوجها أم كانت بكرة. هذا كان استدلال. لكن في الواقع هناك فرق جوهري بين المورد لا يخصص الوارد وبين هذه الآية الشريفة. هذه الآية الشريفة يوجد في الواقع تفريع، يعني مرة هكذا: المرأة التي يتوفى عنها زوجها لا تتدخل في شؤونها. هكذا الحكم. ثم ذيل ذلك بقوله: لأن المرأة مستقلة. في مثل هذا التعبير نقول لأن المرأة مستقلة، أي مستقرة في كل شيء ليس فقط في هذا المورد. هنا نقول المورد لا يخصص الوارد، ونقول ليست مختصة بالنكاح بل في تمام أفعال، ونقول مطلق المرأة بكرا كانت أم ثيبا. لكن التعبير في الآية ليس هكذا. قال: فإذا بلغن أجلهن. ما معنى بلغن أجلهن؟ يعني أتممن 4 أشهر و10، يعني انتهت العدة، عدة الوفاة. فلا، يعني حينئذ حين إتمام العدة ليس لكم عليهم شأن. فالكلام هو عن موضع خاص، عن مورد خاص، التي ليس للأولياء شأن عليها ولا ينبغي للأولياء أن يتدخلوا في شؤونها، هي تلك المرأة التي أتمت عدة الوفاة، فحينئذ هي حرة تفعل ما تشاء بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون بالمعروف، لا أنه تفعل ما تشاء تذهب وتزني مثلا، لا، لابد أن يكون بالمعروف. فإذا لا عموم للآية لا للمال، ولا عموم لها على الباكرة. اللهم إلا أن يقال: يا أخي سلمنا أن هذه الآية مختصة بمن توفي عنها زوجها، لكنها مطلقة، المتوفى عنها زوجها طارة تكون مدخولا بها وطارة لا تكون مدخولا بها، تزوجت اليوم وما تزوج، عندما رأى جمالها مات. التفتنا؟ نعم، أصابت وسكت. التفتنا؟ مات. فمقتضى الإطلاق أن هذه التي يموت عنها زوجها سواء كانت ثيبا أو بكرا لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. هذا قد يقال له واجب، لكن حينئذ لابد أن نعامله مع باقي الأدلة. على كل تقدير، هذا الوجه الثالث فيه هذه المناقشة المتقدمة. نكتفي. نعم.
ونشوف ابنكم بالانصراف لفروع أساس الأكمة.
إيه نعم. فكتشوف شو معنى الأكمة معنا. البكر أكمة. ها؟
هو. هذا النادر.
أيه وأنا حمل.